الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافور أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث حديث أم عطية هو الأصل عند العلماء في باب غسل الميت، وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن غسل الميت من فروض الكفايات، ويستحب في غسل عند غسل الميت البداءة بأعضاء الوضوء. وأما المضمضة والاستنشاق فعرفنا أن الأحسن في ذلك عدم إدخال الماء إلى الفم وإلى الأنف، وإنما تبل خرقة وينظف بها الفم والأنف، فإن الماء إذا دخل إلى الفم لا يخرج، وليس الميت كالحي، فالحي إذا أدخل الماء إلى أنفه أو إلى فمه أخرجه، وأما الميت فإنما يدخل إلى جوفه، فربما يحرك ما كان ساكنا في جوفه، فيحصل المقصود بما ذكرنا. وقبل البداءة بتغسيله وتنظيفه فالأحسن أن يجعل الإنسان خرقة في يده، إما أن يلف على يده خرقة أو قفاز، أو يلبس قفازا، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فأهل العلم يستحبون ذلك من غير نزاع فيما بينهم، فالأحسن أن لا يلامس جسد الميت بيده ويجعل له خرقة يلفها على يده أو يجعل قفازا في يده، ويشرع بمواضع الوضوء، وإذا انتهى من مواضع الوضوء جعل السدر في الماء وخلط السدر في الماء حتى تعلوه الرغوة، رغوة السدر، فيأخذ رغوة السدر ويغسل شعر الميت ولحيته. ولا يغسل شعر الميت ولحيته بالماء المختلط به السدر حتى لا يعلق السدر في الشعر، حتى لا يعلق السدر قشر السدر في الشعر، وإنما يأخذ الطغوة كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا من باب فعل ما هو الأحسن بالميت، هذا الفعل هو الأحسن والأليق. فرغوة السدر يغسل بها رأس الميت ولحيته. وإذا فرغ من غسل رأس الميت ولحيته يغسل الجانب الأيمن من جسد الميت وهو مستلقٍ على ظهره، يعني الميت، فجعل الميت مستلقيا على ظهره ويغسل الجانب الأول الجانب الأيمن من صفحة العنق اليمنى وهكذا الجهة اليمنى من الصدر وما ظهر من جسد الميت في الجهة اليمنى إلى أن يصل إلى قدم الميت، فيبتدئ غسل الميت من صفحة العنق اليمنى. أما الرأس والوجه فقد سبق تغسيله، الرأس والوجه قد سبق تغسيله، فيبدأ من صفحة العنق اليمنى ويغسل الجانب الأيمن إلى أن يصل إلى القدم، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر من صفحة العنق اليسرى إلى أن يصل إلى القدم، ثم يقلب الميت على جانبه الأيسر، يقلب الميت على جانبه الأيسر ويغسل الجهة اليمنى من خلف الميت، من الجهة الخلفية للميت، يبدأ من الجهة اليمنى الخلفية من جهة العنق الخلفية، الجهة اليمنى من العنق من الجهة الخلفية حتى يصل إلى القدم. ثم يقلب الميت على الجهة اليمنى ويغسل الجهة اليسرى من العنق إلى القدم. فهذه غسلة واحدة، نعم هذه غسلة واحدة. والغسلة الثانية تكون على هذه الصفة إلا أنه لا يبتدأ بالوضوء، فالوضوء إنما يكون في أول الغسل، الوضوء إنما يكون في أول الغسل، وإنما يفعل ما بعد الوضوء في المرة الثانية، وهكذا يفعل في المرة الثالثة. فإن كانت هناك حاجة لزيادة الغسلات زاد إلى الخامسة أو إلى السابعة. وما يتعلق بعصر بطن الميت أو إمرار اليد على بطن الميت من أجل خروج ما كان مهيئا للخروج، فالإمام أحمد رحمه الله يستحسن أن يكون ذلك إما بعد الغسل الأولى، إما بعد الغسل الثانية، إما في الغسلة الثانية، إما في الغسلة الثانية أو في الغسلة الثالثة، باعتبار أن الماء إذا جرى على جسد الميت لان جسده وكان أقبل لخروج الخارج. إذا ما غسل في المرة الأولى يلين الجسد فيؤخر عصر البطن وتليين البطن وإمرار اليد على البطن إما إلى الثانية وإما إلى الثالثة من أجل هذه المصلحة، ويكون ذلك بعد رفع الميت إلى قريب من الجلوس، لا إلى حد الجلوس، وإن لم يرفع شيئا إلى أن يكون قريبا من الجلوس. يفعل به ذلك مع كثرة صب الماء، ويضع خرقة أخرى غير خرقة الاغتسال، غير الخرقة التي يغسل بها الميت، أو يضع قفازا آخر لإنجاء الميت، ينجيه إما بخرقة أخرى وإما بقفاز آخر. وما يتعلق بإمرار اليد على البطن، على بطن الميت، لم ترد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة فيما أعلم، وسار عليها العلماء وتتابع عليها لما في ذلك من مصلحة، لما في أمر الفعل من مصلحة، فإن إذا لم يفعل هذا بالميت ربما يخرج منه شيء مما كان متهيئا للخروج، فتتصاعد الروائح المنتنة وهذا أمر ينبغي أن يتقى، فإن الميت راعى أن يفعل فيه ما هو جميل، ولهذا يطيب حتى تنبعد منه الروائح الطيبة، ويبالغ في تطيبه حتى تنبعد منه الروائح الطيبة، وترك مثل هذا الفعل ينتج خلاف ذلك من خروج الأذى وانبعاث الروائح المنتنة، فلهذا تتابع العلماء على هذا الفعل، وإنما استثنى أهل العلم المرأة الحامل التي ماتت ومات جنينها في رحمها أنه لا يفعل بها هذا، وما سوى ذلك من الأموات يفعل بهم ما سبق ذكره. ويطيب، ونعم، وتغسيل الميت كما سبق يكون بماء وسدر، وفي الآخرة في الغسل الآخرة يخلط بالماء الكافور كما في هذا الحديث الذي قرأناه، وجعلنا في الأخيرة كافور. ويطيب الميت في جسده، ولم تأتي السنة بموضع الطيب، واستحسن العلماء أن يكون ذلك في الأماكن التي تنبعث منها الروائح كالمآبط وكذلك موضع المخارج، مخرج البول والغائط، والأماكن الشريفة كمواضع السجود، وهكذا الوجه، نعم مواضع السجود من ذلك الوجه. فقال ذلك العلماء وعينوا ذلك استحسانا منهم، ولا بأس بهذا الفعل، وهكذا تطيب الأكفان من جهة الداخل حتى لا يتغير لون الكفن بالأطياب، يكون من جهة الداخل. فهذه هي صفة غسل الميت باعتبار الغسل المستحب. وإذا غسل على أي كيفية بحيث أن الماء شمل جميع الجسد ونقي الجسد مما فيه من الأوساخ والأغلاظ، فذلك ما يجزئ في غسل الميت. وهذه الصفة إنما هي باعتبار الكمال، فهذا هو الأحسن والأكمل في غسل الميت. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، عرفنا أنها زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا. فيه كما سبق الأمر بغسل الميت، وعرفنا أنه من فروض الكفايات، والميت الذي يغسل هو غير شهيد المعركة بين المسلمين والكفار. شهيد المعركة بين المسلمين والكفار لا يغسل. وقد جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شهداء أحد: ادفنوهم بدمائهم. قال جابر: ولم يغسلهم. قال: ولم يغسلهم. فشهيد المعركة بين المسلمين والكفار لا يغسل، وهذا والسنة دلت على ذلك وسار على ذلك أكثر العلماء، ونازع في ذلك سعيد المسيب والحسن، وذهب إلى تفصيله وهما محجوجان بالسنة. وكثير من أهل العلم استثنى من شهيد المعركة من مات جنبا، بأنه يغسل إذا مات الشهيد جنبا، ويحتجون بتغسيل الملائكة لحنظلة، والحديث ثابت في ذلك من أوجه متعددة. ومنها حديث عبد الله بن الزبير عند الحاكم والبيهقي بإسناد حسن، وهناك أحاديث متعددة، منها ما هو حسن لذاته، ومنها ما فيه ضعف يسير منجذب. فأخذ من هذا كثير من أهل العلم إلى أن شهيد المعركة إذا مات وهو جنب أنه يغسل. واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني، وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة المتقدمين. وتنازع العلماء في من قتل في معركة ليست بين المسلمين والكفار، وإنما في قتال أهل البغي أو في قتال الخوارج. فمن قاتل أهل البغي أو قاتل الخوارج وقتل في أثناء المعركة، هل حكم حكم شهيد المعركة بين المسلمين والكفار أو لا؟ فهذا مما تنازع فيه العلماء. فمن أهل العلم يرى أنه يأخذ حكم شهيد المعركة بين المسلمين والكفار من حين أنه لا يغسل ويدفن في دم ويدفن بدم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام الشافعي في أحد قوليه، وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى تفصيله. الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى تفصيله وعمدتهم في ذلك أنه لم يعلم في القتلى الذين قتلوا في يوم الجبل وصفين أنهم غسلوا، أن هذا لم ينقل. وأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أوصى بعدم تغسيله، وما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه من الوصية بعدم تغسيله لا يثبت ذلك عنه، جاء ذلك بأسانيد لا تثبت عن عمار رضي الله عنه. وقتل يوم الجمل وصفين كما أنه لم ينقل التغسيل، لم ينقل عدم التغسيل، والأمر في ذلك مجهول. والأصل التغسيل، الأصل في ذلك هو تغسيل الميت لعموم الأدلة الواردة في ذلك، وإنما يستثنى شهيد المعركة لورود السنة بذلك في حديث جابر في شهداء أحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام يدفنون بدمائهم، فالسنة جاءت في شهداء المعركة بين المسلمين والكفار ولم تأتي السنة فيما سوى ذلك. والأصل وجوب غسل الميت، وهكذا من قتل ظلما هل يغسل أو لا يغسل، في ذلك نزاع، والأكثر على تغسيله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات إلى عدم تغسيله، والصحيح هو التغسيل وأنه يغسل كغيره، يعني يغسل كغيره من الأموات. وهؤلاء وإن تنازع العلماء في تغسيلهم وعلى تغسيلهم، فأكثرهم يرى الصلاة يرسل عليهم وأنه لا يعامل معامل الشهداء المعركة بين المسلمين والكفار في ترك الصلاة. وإن كانت المسألة فيها نزاع إلا أن النزاع في ذلك ضعيف، فإنه هناك من أهل العلم من يرى في من قاتل أهل البغي أو الخوارج وقتل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، والنزاع في ذلك ضعيف. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، وبقية الكلام إن شاء الله يكون في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.